الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب القصاص من عدة الأحكام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في هذا الحديث من الفوائد تعظيم شأن سفك الدماء المحرمة، وهو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فهذا فيما بينه وبين الله، وهذا فيما بينه وبين الناس. وفي الحديث دليل لمذهب أهل الحق أنها لن تزول قدم نفس حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين حصله وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. وقد جاء بمعنى هذا الحديث: أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. فالذي يظهر أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة أي يسحبون إلى النار وينفذ فيهم الحكم، وأول ما يقضى في الدماء أي يحاسب الناس فيما بينهم بالدماء. وفيه إثبات الحساب يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وهذا من المخاصمة التي أخبر الله عز وجل بها بقوله: ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، فيختصم أهل الحق وأهل الباطل، ويختصم أصحاب الحقوق. وفيه أن شأن القيامة عظيم، فمن استطاع أن يتخلص من الحقوق قبل أن يوافي بها يوم القيامة فهو الربح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وفي الحديث أن إزهاق النفس المعصومة لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما تقدم معنا في الأمس. ويوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء. قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، لأن الناس يحاسبون على أعمالهم ويجازون بها. قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهو أحدث القوم، فسكتا فتكلما. فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم تستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم الكفار؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم الكفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعد بن عبيدة: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من الإبل، من إبل الصدقة. وهذا حديث ساقه المصنف لبيان ما يثبت به القتل، وهو البينة لما جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة فلم يكن لهم بينة. الثاني الإقرار، فلو أقر القاتل وأهل المحلة أنهم قتلوا كفى ذلك. وعند الناس الاعتراف سيد الإقرار، أو الإقرار سيد الاعتراف. الأمر الثالث القسامة، ويدل عليها هذا الحديث. وشأن القسامة أنها كانت في الجاهلية، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وبوب عليه البخاري باب القسامة. وذلك أنه تناظر بعضهم كعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة، فعمر بن عبد العزيز لم يرى القصاص بالقسامة، ثم حدث الراوي بحديث ابن عباس أن رجلا قتل رجل من بني عبد المطلب أو من بني المطلب، ثم لم يكن لهم بينة كتاب الديات. قال رحمه الله: حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق، أي القتل بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قال: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرا من عكل وثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أفلا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس ما حتى ماتوا. قلت: أي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبس بن سعيد: والله إني إن سمعتك اليوم قط. فقلت: أترد على حديثي يا عنبسة؟ قال: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون أن في 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم فقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا. فقدم رجل منهم من الشام فسألوها أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. فقالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. ليس هذا الحديث الذي نريد، لأن الحديث الذي نريد عن ابن عباس والقسامة به ثابتة على الصحيح. المهم، ملخص القصة أن القسامة كان أصلها في الجاهلية، وذلك أن رجلا كان يعمل مع رجل في إبله، ثم إن صاحب الإبل نزل منزلا فقال: أتني بعقلها. فأتاه بعقلها إلا عقال واحد، فقال له: أين العقال؟ وقد كان مر رجل طلب من الغلام عقال فأعطاه، فضربه بالسيف ثم تركه ومضى. فبينما هو على ذلك الحال إذ مر رجل فقال له: وأمنك شيئا؟ قال: نعم. قال: إذا قدمت في الموسم فادع قريش، فإذا أجابوك فادع بني عبد مناف، فإذا أجابوك فادع أبا طالب، فإذا أجابك فقل إن فلان ابن فلان كان يرعى مع فلان، وإنه سرق أو وإنه فقد مني عقال فسألني إياه فلم يجده معي فضربني بالسيف. ثم إن الرجل رجع إلى مكة صاحب الإبل، فقيل له في ذلك: أين صاحبنا؟ قال: كان معي وقد مرض، وأحسنت تمريضه وأحسنت إليه، ثم إنه دفنته. الحديث. قال: فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا. نعم. يا آل قريش؟ قالوا: هذا قريش. قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذا بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغه رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تودي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. كانوا يعظمون اليمين بالله. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما
وجاء 48 فحلفوا. فقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. هذا هو الذي أشرنا إليه، وقد ذكره البخاري في أيام الجاهلية. الشاهد أن هذا الحديث ذهب جمع من أهل العلم إلى العمل به، وإلى أن القسامة بينة، لكن ركزوا معي، الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يدعى رجل على رجل أنه أخذ ماله أو أنه قذفه أو غير ذلك، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إلا في القسامة فإن اليمين تكون على المدعين، فإن أبوا أعيدت على المدعى عليهم، فإن نكلوا وداهوا بيت المال من عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل يقتل بها أو لا يقتل بها؟ ذهب جمع من أهل العلم كما رأيتم في تبويب البخاري، ويشعر أنه اختياره لما ساقه من السياقة أنه لا يقتل بها، وذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يقتل بها. لكن ليس معنى ذلك أن فلان قتل من القبيلة الفلانية فيأتي أصحابه مباشرة ويقولون: نقسم بالله أن فلان قتل صاحبنا. لابد أن يكون هناك لوث، أن يكون هناك لوث. ما هو اللوث؟ تكون هناك قرائن تدل على أن هذا الرجل قتله فلان، فعند ذلك، عند وجود هذه القرينة، نأتي بخمسين رجلا من قوم المقتول، 50 رجل من قوم المقتول ليس فيهم امرأة وليس فيهم صبي، كل يقسم بالله أن فلان ابن فلان قتله فلان ابن فلان. فإذا أقسموا 50 يمينا استحقوا دمه، وإذا أبوا أن يقسموا 50 يمينا أعيدت الأيمان على المدعى عليهم، فيختارون منهم 50 رجلا فيقسمون بالله 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا علموا بمن قتله، فعند ذلك ترفع عنهم الدعوى. وإن أبوا اليمين فإما أن يدفعوا الدية وإما القصاص على القول الصحيح. ولنقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتل لم يعرف قاتله. قال: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وقال البخاري: وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: أمر لم نشهده ولم نره. فقال: أفتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي لفظ: ويقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه. انظر إلى هذا اللفظ: فيدفع برمته إليه، أي من أقسمتم عليه أنه قتل صاحبكم. واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم، لكن هذا ليس بصحيح قد أعل. وفي مصنف عبد الرزاق: بدأ بيهود فأبى أن يحلفوا فرد القسام على الأنصار، فأبى أن يحلفوا فجعل عقله على اليهود. الصحيح يقدم ما في الصحيحين، وأن هذه من الأيمان والدعاوى التي يقدم فيها يمين المدعي، كما تقدم معنا في باب اللعان يقدم يمين من؟ في باب اللعان يمين المدعي، وفي باب القسامة يمين المدعي. وفي سنن أبي داود: فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها. وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا، منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله: فيدفع برمته إليه، وقوله في لفظ آخر: وتستحقون دم صاحبكم. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة، وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منها منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه. ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوي. ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه. ومنها جواز العمل والحكم بكتابة القاضي وإن لم يشهد عليه. المهم أنه هذا يا أخوة أن القول الصحيح أنه يعمل بها. ولابن القيم كلام في غير هذا الموطن، يقول: كيف يعني هو لم يحكم بالأيمان المجردة في قوم ما رأوا ولا سمعوا، ولكن قوم لهم لوث، مثلا وجدوا رجل مقتول ولقيوا واحد هناك يجري والسكين في يده، هم ما رأوه لما قتله لكن رأوه يجري والسكين في يده، وربما قد لطخ ثوبه بالدم، فيحلفون على ما هذه القرائن، فعند ذلك يكون الأمر لهم. أو يكون بين اثنين خصومة، وبعضهم قد هدد واحد بالنهار، هدده وتوعده، ثم لما كان من الليل قتل، ووجدوا ذلك الرجل بقرائن أنه كان حول المكان أو أنه لم يكن كذا، فعند ذلك بوجود اللوث مع الأيمان تثبت القسامة ويدفع إليهم برمته فيقتل قصاصا، إلا إذا أحبوا أن يأخذوا الدية. هذا هو القول الصحيح فيها، وقد رجحت هذا في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة، إلا أني ظننت أني سأسوق الحديث بسياقته ثم حصل الوهم، والله المستعان. قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، فيه ذهاب المسلم إلى بلاد الكفار للحاجة إذا أمنت الفتنة، وفيه جواز الصلح مع الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح اليهود وهم قوم الكفار إذا كان في مصلحة المسلمين، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديبية أيضا، صالح قريشا. قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، أي وجده قد قتل غيلة، وقتل الغيلة أن يعمد أناس إلى رجل ويقتلونه بالغدر في منطقة ليس معه أحد أو ليس له نصير، فدفنه فيه مواراة المسلم، وأن ذلك واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود، فيه رفع القضية إلى الإمام، فذهب عبد الرحمن يتكلم. عبد الرحمن بن سهل الذي كان معه في الواقعة أراد أن يتكلم ويشرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهذا هو الذي عليه الناس، فإنه إذا وقع أمر من الأمور بادر الذي شاهد القضية إلى التحدث عنها والتكرار فيها، فقال: كبر كبر، فيه أن الأمور يتولاها الأكابر، فإن الأمور إذا تولاها الأصاغر ربما حصل فيها نقص، وفيه أن كبير القوم هو المقدم عليهم لا سيما إذا كان من العقلاء الناضجين، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يتسوق بسواك، وكان بجانبه رجلان فأراد أن يعطي الأصغر منهما، فقيل: كبر، فأعطاه الأكبر منهما. وأيضا الكبر أحيانا يكون بالعلم، قد يكون رجل كبير السن صغير العلم، وأحدهم صغير السن كبير العلم، فالمرء بأصغريه لسانه وقلبه. قوله: وهو أحدث القوم، أي عبد الرحمن بن سهل، فسكت فتكلم، فيه طاعة ولي الأمر فيما أمر به، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ هذا هو اللفظ الثابت. وأما ما جاء عن غيره من الألفاظ ف فهو لفظ منتقد، حتى فيما أظن أن هناك لفظ جاء عن سفيان بن عيينة وفيه كلام، وهو الذي أشير إليه في كلام ابن القيم بتقديم أيمان اليهود على أيمان الأنصار، وهذا قد أعله من أعله من أهل العلم. وإنما الثابت في الصحيحين أن أيمان المدعين في القسامة تقدم. قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فيه ورع الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه أن القسامة موجبة للقصاص لقوله: وتستحقون قاتلكم، وفيه أن الإنسان يتوخى لشهادته، فإن الإنسان مسؤول، ستكتب شهادتهم ويسألون، ومن علم لا يجوز له كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الشهود من يعطي الشهادة قبل أن يسألها. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون. والفرق بينهما أن من عجل بالشهادة قبل أن تطلب منه مع توافر الشروط فهذا دال على ضعف إيمانه في هذا الباب، ومن عجل بالشهادة في الوقت الذي يخشى أن يضيع الحق فهذا دال على قوة الإيمان. وفيه عظمة اليمين، بحيث أن اليمين قد يستحق به المال، أو قد يستحق به العرض، أو قد يستحق به النفس في أحكام غير هذا. قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أنهم ما قتلوا. خمسين يمين مقابل خمسين يمين، لو قدر أن أصحاب المحلة لا يبلغون الخمسين ماذا يفعل الحاكم؟ يكرر الأيمان، لو كانوا ثلاثين يحلف ثلاثون منهم ثم يكرر على عشرين منهم، فلا بد من خمسين يمين في القسامة، حتى لو كان واحدا للازمه أن يقسم خمسين يمينا، هكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فذهب إلى أن هذه الأيمان لا يعمل بها لأنها خلاف الأصل، وهذا على مذهبه الباطل في تقديم الرأي. وكذلك لا يرى يعني شهادة الرجل مع يمينه، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين، وكذلك في أمور يخالف فيها من هذا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم الكفار؟ وهذا من باب أنهم لم يقبلوا بأنفسهم، وإلا فلو أقسموا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قبول أيمانهم. وهم هنا سيحلفون بالله ولن يحلفوا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفيه أن الكافر لا يتورع عن باطل. قوله: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي فوداه من عنده، لأن دم المسلم لا ينبغي أن يهدر، ولهذا ينبغي لحكام المسلمين إذا لم يوجد لبعض المقتولين خصوما أن يدوه من بيت مال المسلمين حتى لا تهدر الدماء. والواقع أن كثير من الدول ربما قيدت القضية ضد مجهول وعلقتها ولم يعطوا لأهل الميت شيئا، وهذا خلاف السنة. وفي حديث حماد بن زيد أي رواية أخرى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. هذا هو الشاهد، أنه يدفع بشخصه ويقيمون الحد بأنفسهم. إن قال قائل: ألستم تقولون أن الحدود يقوم بها ولي أمر المسلمين، فكيف ذلك؟ نقول: هو ولي أمر المسلمين هو الذي دفع إليهم القاتل ليقيموا عليه الحد. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم الكفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي رواية: فكره رسول الله أن يبطل دمه، لأن هذه دماء ما تذهب هدر، فوداه بمئة من الإبل. وهذه هي السنة في الديات، السنة في الديات مئة من الإبل، إلا أن دية العمد ودية شبه العمد مغلظة. إيش معنى مغلظة؟ تغليظها في أمرين. الأمر الأول 30 في بطونها أولادها. الأمر الثاني أن تدفع دفعة واحدة. الأمر الثالث أن تكون من مال القاتل. بينما دية الخطأ غير مغلظة، بمعنى أنها 100 من الإبل ليس لا يشترط أن يكون في بطونها أولادها. الأمر الثاني أنها تكون على العاقلة ولا تكون على القاتل. الأمر الثالث أنها تفرق في 3 سنين. قال ابن القيم: ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة. وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول وأقرب منه، أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده. وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين. ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين، وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن جرى إعطاءه إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين، والله أعلم. قال: فإن قيل: كيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ، لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أن يدوا القتيل أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية، ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده حفظوا زيادة على ذلك، فهم أولى بالتقديم. فإن قيل: كيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لابد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا، فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى؟ وأما ابن قدامة المقدسي فقد تكلم بأبواب كثيرة في هذا الباب، وأنا تكلمت عنها في موطنين: الأول كتاب أحكام الدم النفس المعصومة، والثاني التبيان في أحكام الأيمان، لأنها تعتبر من الدعاوى التي تثبت بها الحقوق. وملخص هذا الدرس أن القتل يثبت بأمور: الأمر الأول البينة، ويكفي فيها شاهدان عدلان من المسلمين. الأمر الثاني الاعتراف. الأمر الثالث القسامة، ويشترط فيها وجود اللوث بين القاتل والمقتول، وأن يدعي على شخص بعينه، وأن يقسم 50 من أولياء المقتول على شخص بعينه، أو يقسم 50 من أولياء المدعى عليه وتسقط الدعوى، وإلا إذا أقسموا لزمهم، إذا أقسم المدعون لا وجب تسليم المتهم إليهم وإقامة حد القصاص عليه. وليس الحد يقوم فقط بمجرد الدعوى، وليس الحق أقصد يأخذ بمجرد الدعوى، وإنما الدعوى مع اللوث مع هذه الأيمان الكثيرة يستحقون به دم الصاحب. ثم أمر ثالث نكول المدعين، قد يكون له دور، أو نكول المدعى عليهم قد يكون له دور في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.